السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم فقه العبادات، سائلا المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. ونحن مع الحديث 67 من كتاب عمدة الأحكام للإمام المقدسي رحمه الله رحمة واسعة. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين أي البخاري ومسلم من حديث أنس بن سيرين، وأنت تعلم أن أنس بن سيرين هو أخو الإمام الكبير والتابعي الشهير محمد بن سيرين رحمة الله تعالى عليهما أجمعين. فهذا أنس بن سيرين رحمه الله قال: استقبلنا أنسا. وأنت تعلم أن التابعي هو الذي آمن برسول الله ولقي بعض الصحابة وسمع منهم ومات على الإسلام، فهذا التابعي الجليل وهو أنس بن سيرين قال: استقبلنا أنسا، أي أنس بن مالك الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال له أف قط، وما قال له لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف لا، وقد قال الله تعالى فيه مادحا إياه: وإنك لعلى خلق عظيم. وهو القائل عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فيما رواه الخرائطي بإسناد صححه شيخنا العلامة الألباني، وفي رواية: لأتمم صالح الأخلاق. أنس بن سيرين من الصحابة أم من التابعين؟ من التابعين. أخ لمن؟ أخ للإمام الكبير والتابعي الشهير محمد بن سيرين. أنس بن سيرين ماذا قال؟ قال: استقبلنا أنسا، أي ابن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه، حين قدم من الشام. حين قدم من الشام، أنت تعلم أن سوريا وفلسطين والأردن ولبنان هذه بلاد الشام. فلما قدم أنس بن مالك الصحابي الجليل رضي الله تبارك وتعالى عنه من بلاد الشام التي هي أرض لأرض المحشر، كما نص على ذلك رسول الهدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، قال أنس بن سيرين فلقينا بعين الطمر، أي عين الطمر دي بلد غرب العراق على حدود العراق الغربية، بارك الله فيك، عين الطمر بلد على حدود العراق الغربية، وهذه البلد اللي هي عين الطمر كان يكثر فيها التمر، يكثر فيها الايه؟ التمر. طيب أنس بن سيرين استقبل من؟ استقبل أنس بن مالك. أين استقبله؟ عند عين الطمر، وهي البلد التي تقع في الحدود الغربية للعراق. أسأل الله أن يطهر أرض العراق من أعداء رب العالمين، وأن ينصر إخواننا الموحدين من أهل السنة فيها، آمين يا رب العالمين. طيب لماذا استقبلوه؟ استقبلوه لمكانته، فإن أنس بن مالك هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من المكثرين في الرواية ورضي الله تبارك وتعالى عنه، فاستقبلوه لمكانته، وهو الرجل الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في الأهل والمال والولد، حتى أنه دفن حوالي 100 من أولاده رضي الله تبارك وتعالى عنه. نعم، قال أنس بن سيرين فرأيته يصلي على حمار، أي رأى أنس بن مالك يصلي على حمار. السؤال هنا، يصلي ماذا؟ يصلي نافلة يا إخوان، يصلي نافلة، سنة راتبة قبلية أو سنة راتبة بعدية أو نفل مطلق. فقد قلت سابقا أن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، فلنولينك قبلة ترضاها، ولا بد من استقبال القبلة إلا في حالات ثلاثة. فما هذه الحالات الثلاثة؟ أيها أنا بسألك أنت، أنت أيها المشاهد الكريم، وأنت أيتها المشاهدة الكريمة، يا من تتابعون في حلقات فقه العبادات، في اذكر الحالات التي يسقط فيها استقبال القبلة. نعم، كما تفضلت، حالة العجز، حالة الخوف، حالة العجز والخوف، وبارك الله فيك، المرض، وكذلك صلاة النافلة على الراحلة، صلاة النافلة على الراحلة. فأنس بن سيرين رأى أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه يصلي على الحمار أعزكم الله، أي يصلي النافلة، ووجهه من ذا الجانب، أي من هذا الجانب، يعني عن يسار القبلة. فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة، فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة. من المتكلم؟ أنس بن سيرين يكلم من؟ أنس بن سيرين التابعي يكلم أنس بن مالك الصحابي رضي الله تبارك وتعالى عنه أجمعين. فقال له إيه، رأيتك تصلي لغير القبلة. فقال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله على الحبيب قلبك طيب، لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. أي نعم. إذن يا إخوان، الفحوى والخلاصة بتاع الحديث ده إيه؟ رقم واحد، أنس بن سيرين تابعي جليل. رقم اثنين، التابعي هو الذي آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ولقي صحابيا وسمع منه ومات على الإسلام. طيب ثلاثة، أنس بن مالك أحد خدام النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه 10 سنين متصلة. أربعة، أنس بن مالك الصحابي الجليل من المكثرين في الرواية. خمسة، أنس بن مالك الصحابي الجليل دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالبركة في الأهل والمال والولد، حتى أن بستانه كان يثمر في العام مرتين بفضل الله. أولا أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ ثم ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أنس بن سيرين رقم خمسة، خرجنا لاستقبال أنس ابن مالك، هذا يدل على إيه؟ على احترام وتقدير أهل العلم الربانيين. أين خرجوا الاستقبار؟ رقم 6، أين استقبلوه؟ في عين الطمر، وهي تقع على الحدود الغربية للعراق. نعم، بارك الله فيه. ثم ماذا؟ رقم 7، رأى أنس بن سيرين أنس بن مالك يصلي على الحمار، أي يصلي نافلة. رقم 8، استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، لقوله تعالى فلنولينك قبلة ترضاه. رقم 9، استقبال القبلة يسقط في حالة العجز والخوف وحالة النافلة على الراحلة، كحال أنس بن مالك وهو يصلي على الحمار في هذا الحديث الذي نحن بصدده الآن. رقم 10، أنس بن سيرين التابعي الجليل يسأل أنس بن مالك الصحابي الجليل أن لما تصلي، يعني رأيتك تصلي على يسار القبلة، سؤال يدل على ماذا؟ يدل على الاسترشاد والاستضاح. يعني ايه استرشاد والاستضاح؟ يسأل ليتعلم، يسأل ليفهمه، ليعلمه. نعم، فالسؤال مفتاح العلم، السؤال ايه؟ مفتاح العلم. ولذلك فإن الله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأنس بن مالك الصحابي الجليل رضي الله تبارك وتعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. أي نعم، ففعل من باب الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. بهذه المناسبة أود أن أقول أنت مثلا ركبت الطائرة من القاهرة إلى واشنطن، وقد طارت الطائرة قبل المغرب بمثلا نصف ساعة، وستصل بعد أو عقيب آذان الفجر إلى واشنطن، فماذا ستفعل في المغرب والعشاء؟ ستصلي المغرب والعشاء وأنت في الطائرة. الطائرة لا يوجد فيها مكان أقف فيه لأصلي، ستصلي على الكرسي. ماذا أصلي على الكرسي؟ الفريضة؟ نعم، ستصلي الفريضة، ولكن القيام مع القدرة في صلاة الفريضة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به، لقوله تعالى وقوموا لله قانتين. الجواب بحول الملك الوهاب، قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. أين؟ فهذه مسألة أحببت أن أذكر نفسي وإياك بها. وأما إذا كنت في سيارتك الخاصة ومنتقل من مدينة إلى مدينة، من القاهرة للإسكندرية، من الرياض إلى مكة، من كذا إلى من كراتشي مثلا إلى فيصلاباد إلى غير ذلك، وأنت في سيارتك فستنزل تصلي في أي مسجد من المساجد التي تمر بها، أو تصلي على جانب الطريق. بارك الله فيك. وجعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حديث 68، وهو ثابت في الصحيحين أيضا عند البخاري ومسلم، من حديث أنس بن مالك الذي كنا نتكلم عنه الآن رضي الله تبارك وتعالى عنه. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث؟ قال سووا صفوفكم، سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. سووا صفوفك، سووا فعل إيه؟ سووا فعل يا إخوان، فعل أمر. طب الأمر في النصوص القرآنية الكريمة والنصوص النبوية الصحيحة الأصل فيه إيه؟ الأصل في الأمر يا إخوان الوجوب، ما لم يصرفه صارف من الوجوب إلى الندب. أي نعم، فهنا ذهب فريق من أهل العلم إلى أن تسوية الصفوف واجبة، وإن كان جمهور العلماء يقول بسنية هذا، ولكن القول الذي قال بوجوب التسوية قول متوجه وقول قوي. لماذا؟ أولا لما ورد في ذلك من أحاديث، منها حديث الباب الذي ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك، حيث قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سووا صفوفكم، وسووا فعل أمر والأمر للوجوب، سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من إيه؟ من تمام الصلاة. أي نعم، من تمام الصلاة. وسيأتي الحديث لتسوون بين صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، وفي رواية أخرى لتسوون بين صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. فهذه القرينة المخالفة بين الوجوه، المخالفة بين القلوب ومنافرتها، تجعل تسوية الصفوف واجبة يا عباد الله. ولذلك فإني أذكر أن الخليفة الراشد الثاني فاروق الأمة عمر بن الخطاب المبشر بالجنة وهو يدب على الأرض رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان يأمر بعض الناس لتسوية الصفوف في نهاية المسجد. والخليفة الراشد الثالث ذي النورين عثمان بن عفان كان يأمر أيضا أن تسوى، كان يأمر بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أن يسووا الصفوف المتأخرة، ويقولون له كبر كبر، أي كبر تكبيرة الإحرام، فإننا انتهينا من تسوية الصفوف. ولكن بعض إخواننا الطيبين من أئمة المساجد حفظهم الله وبارك فيهم ونفع بهم، يقولون استووا وهم ينظرون إلى القبلة. يا أخي، يا أيها الإمام، يا أيها الداعية، يا أيها العالم، يا أيها الشيخ، يا أيها المفضال الفاضل، ينبغي عليك أن تنظر إلى المصلين وتقول تقدم يا أخي، تأخر يا أخي، سد هذا الفرجة يا أخي. نعم، سد هذا الفرجة يا أخي، ثم تذهب إلى الصف ناحية اليمين وإلى الصف ناحية اليسار لتطمئن بارك الله فيك على الصف. فالقضية بارك الله فيك أين أنت من قول ربك عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فعليك أيها الحبيب أن تقتدي، أن تتأسى بحبيب قلبك وخليل ربك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتأسى به في السيرة والسريرة والصورة ظاهرا وباطنا قلبا وقالبا في كل شيء. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فأنا يعني أنادي على إخواني أئمة المساجد حفظهم الله ونفع الله بهم أن يهتموا بتسوية الصفوف، فإن هذا أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنت سمعت أن فاروق عمر وذي النورين عثمان بن عفان وغيرهم من الخلفاء رضوان الله تبارك وتعالى عليهم كانوا يكلفون من يعدل الصفوف، من يسوي الصفوف، حتى إذا انتهوا قالوا كبر، أي انتهينا من تسوية الصفوف. تفضل تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ لو تسمح، في شيخ طلع على قناة الديرة وحكى بأمر نحن كنا منا سمعاني فيه من اليمين، وقال بيجوز يعني انه يعني جائز وحلال وشرعا، وفي انه عورتها من الصرة للحد الرقبة يعني، أو حكى عن حديث عن أنس ابن مالك، بس أنا ما بذكره كثير، بس في أنه كنا نذهب لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكانوا أنه ملك اليمين أنه يظهرن أمامهن شرعا وشعورهن يزدن على صدورهن، يعني هيك الفكرة أنه بس طيب. ما حافظت كله.
طيب بارك الله فيك. على كل حال، ملك اليمين يا إخوان، إذا التقى الفريقان، فريق الكفر وفريق الإسلام، فريق الإيمان، ونصر الله فريق الإسلام على فريق الكفر، فأخذوا منهم دبابات وصواريخ وطائرات ومدفعية، دي اسمها غنائم، وهذه الغنائم كانت محرمة على الأمم السابقة وقد أحلها الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه من خصوصيات نبينا صلى الله عليه وسلم أن أحل لأمته هذه الغنائم. هذه واحدة. والفيء بارك الله فيك المال الذي يأخذه المسلم من الكافر المحارب بدون قتال. طب والسلب؟ السلب بارك الله فيك، إذا لقي مسلم كافرا محاربا فأخذ منه مركوبه وسلاحه، هذا اسمه سلب. فعندنا غنيمة وعندنا فيء وعندنا سلب، وكذلك ما الرجال الذين يؤسرون دولا بارك الله فيك، إما أن يفدوا أنفسهم بالمال، وإما أن يبدلوا الأسرى، وإما أن نستفيد منهم بأي منفعة، أو يكونوا عبيدا عندنا. وأما بالنسبة للنساء فهن إماء، فالإماء يوزعن على المجاهدين من قبل ولي الأمر. هؤلاء الإماء للرجل إن شاء أن يجامعهن له ذلك، له أن يجامعهن. يعني الرجل عنده 4 نساء حرائر وعشر إماء، ممكن يجامع 14 الأربعة الحرائر والعشرة إماء. أيوة طيب، يجامع الأب دون أن يعقد عليها؟ ما فيش عقد، ما فيش إجاب وقبول وشهدين ومهر وإعلان، هذه ملك يمينه، له أن يبيعها، لكن إذا جامعها وقعها لا يبيعها لأنها صارت أم ولد، انتهى الأمر. أي نعم، وهي حرة بموت سيدها، ومن علامات الساعة أن تلد الأمة ربتها، أي أن تلد الأمة سيدها. هذه بعض المسائل التي تتصل بأمر الجهاد فيما يتعلق بفقه المسألة التي سألت عنها الأخت. بقيت مسألة عورة هذه الأمة، بعض أهل العلم قالوا هي من الصرة إلى الركبة كالرجل، وبعضهم قال لا، هي كلها عورة إلا وجهها وكفيها، وهذا الذي يترجح، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم طيب، تفضل تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل
يا شيخ. بالنسبة لتصويت الصفوف،
أيوة تفضل.
هل على القدمين أن تكون ملاصقة بين كالكتفين؟
أحسنت، هذا ما سأتكلم فيه بارك الله فيك. تسوية الصفوف لا بد منها، وهو درس اليوم الذي أنا معكم فيه. العلماء كمثلا شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمة رب العالمين عليه، قال أن الجسد مركب على الكعبين، الجسد مركب على الكعبين، فإذا ألصقت الكعب بالكعب استوى الصف بفضل الله تعالى. وأنت تعلم أن النعمان بن بشير رضي الله تبارك وتعالى عنه الصحابي الجليل قال: وكان أحدنا يلزق كعبه بكعب صاحبه. أي نعم. وكذلك قال أنس بن مالك الصحابي الجليل الذي روى لنا حديث: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. إذن أريد أن أقول: واحد، الجسد مركب على الكعب. 2، إذا وضع المرء كعبه في كعب من بجواره استوى الصف. أين؟ طيب بارك الله فيك. كذلك أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فضل تسوية الصفوف، يعني تسوية الصفوف لها فضل، فمن هذا الفضل الذي ذكر، وهذا الحديث في صحيح الترغيب والترهيب بتصحيح العلامة الألباني وكذا في السلسلة الصحيحة، اسمع والله لا تسمع، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: من سد فرجة بنى الله تعالى له بيتا في الجنة ورفعه بها درجة. سبحان الله. يعني شوف، يعني انت مثلا انظر معي، انت على درجة ثانية في الوظيفة، حينما تأخذ ما بين الدرجة الثانية والدرجة الأولى كم من السنوات؟ مثلا حوالي 5 سنين 7 سنين، وربما المدة تنتهي ولا تأخذ الدرجة. طب ليه؟ لأن الشاغر ليس موجود، وشتان ثم شتان ثم شتان بين درجتك الوظيفية وبين الدرجة في الجنة يا عبد الله، فلا يشبه هذا بذاك، وإنما أردت أن أقرب الكلام من أذهانكم رحمني الله وإياك. فإذا سددت فرجة واحدة بنى الله تعالى لك بها بيتا في الجنة ورفعك الله تعالى بذلك درجة. وكما بينت وذكرت نفسي وحضراتكم آنفا أن البيت في الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وملاطها أي الأسمنت الذي يمسك بين اللبنات المسك الأظفر. هذا الأجر الكبير والثواب العظيم من يترتب على إيش؟ على أن الله وفقك لأن تسد فرجة في الصف يا عبد الله. وبعض إخواننا من الأئمة يقول إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج. بعض إخواننا من الأئمة وفقهم الله وسددهم يقولون إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، وينسبون ذلك إلى رسول هدى محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث موضوع، وهذا حديث موضوع، أي نعم إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج حديث موضوع، كما بين ذلك العلامة الألباني في السلسلة الضعيفة والموضوع وغيره من أهل العلم، وبعضهم قال أنه ضعيف جدا. هذا السؤال تفضل. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يفضل الشيخ، أسألك الدعاء أولا لوالدي بالرحمة والوالدة بالشفاء.
أسأل الله لي ولوالدتك ولسائر مرضى المسلمين الشفاء والعافية، كما أسأل الله أن يرحم والدي ووالدك وسائر أموات المسلمين أجمعين. آمين. تفضل.
السؤال الأول الشيخ، ما حكم التطويل للإمام في قوله الله أكبر في الجلوس للتشهد؟ وما حكم وما كفرت العهد إذا عهدت جماعة وأخلفت العهد؟
كفرت إيه؟
إذا وعدت جماعة وأخلفت الوعد فما كفرت الوعد هل؟
إيه؟ الجواب بحول الملك الوهاب.
بارك الله.
بعض إخواننا من الأئمة إذا أتى في الركعة الأخيرة يقول لك إيه؟ الله أكبر، يتراخى كده، فإيه؟ فالمؤمنون يفهمون أن هذه الركعة الأخيرة، وبهذا يكون إمام قديم وعنده خبرة يعني. يا أخي هذا خطأ، هذا ليس من هدي قلبك وخليل ربك الأمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن بالقطع يا أخي الله أكبر، أي نعم، فدي رقم واحد. يبقى بالكيفية التي أشرت إليها هذا خطأ، والصواب كما قلت لك. طيب، وأما بالنسبة لمن وعد وأخلف في وعده، عليه أولا أن يستغفر الله تعالى ويتوب إليه، وثانيا يستسمح من وعده. طب ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن المنافق له علامات، إذا حدث كذب، وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. وهذا اسمه النفاق العملي، وهذا صاحبه على خطر عظيم، ينبغي أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى منه. يبقى خلاصة القول عليه إيه؟ عليه الاستغفار والتوبة أولا، وثانيا يستسمح من خلف معه الوعد ولا يعود نفسه على هذه الصفة الذميمة، والله أعلم. طيب، هاتفضل. نعم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة شيخنا بارك الله فيك.
تفضل يا الحبيب.
نسألك الدعاء، ربنا يبارك فيك.
أسأل الله لي ولك العلم النافع والعمل الصالح وللسادة المشاهدين والمشاهدات.
حضرتك يا شيخنا دلوقتي مثلا لو أنا تاجر وباخد العميل مثلا للمحل، وباخد عمولة من التاجر ماشي وعمولة من الزبون، يبقى دي فيها حاجة حكمها حاجة؟
ما في بأس إذا كنت صادقا صدوقا مع الزبون ولم تغشه ولم تخدعه ولم تكذب عليه، فتكون هذه سمسرة شرعية لا شيء فيها فيما يبدو لي، ما دامت خلت من الغش والكذب والخداع والاستغلال. تنبه، إن خلت من الغش والكذب والخداع والاستغلال فلا أرى فيها بأسا، والله أعلم. نعم فضل. تفضل. هات يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أختاه.
جزاكم الله خيرا. لو سمحت كنت عايزة أسأل حضرتك في كذا حاجة يعني.
هات بسم الله.
اولا كنت عايز اعرف ايه هي واجبات الوضوء وايه هي سنن الوضوء، ويعني علما بان الحمد لله يعني والشكر لله في ابتلاء من الوسواس يعني، وان الواحد بياخد دلوقتي شويه في البسمله وان هو يغسل ايديه 3 مرات وكده، فيعني كنت عايز اعرف من حضرتك ايه هي الواجبات اللي الواحد لابد ان هو يعملها، وهل مثلا الايه الكريمه هو اللي احنا بناخد بيها، ولا يعني في حاجات تانية يعني لازم الوضوء ما يصحش بغيرها، دي اولا. ثانيا بالنسبه للاغتسال وكده، حضرتك كنت قلت لو في غسل الجنابه وكده لو في مثلا تطفير الشعر وكده فالواحده مش بتفكه، تفرضنا مثلا هي يعني هي مش عامله شعرها كده اساسا، ممكن تعمله كده وهي داخله برضو، لان برضو الوسوسه دي في الاغتسال يعني في حاجات الوضوء والاغتسال والحاجات
طيب
دي كلها.
طيب
يعني تسهيلا على نفسها.
الحاجه
الثالثه لو سمحت
اتفضلي.
كنت مع والدي فكنت عايزه اجيب حاجه لابن اخويا وكده، فوالدي كان عايز يمشي لظروف معينه، فقلت له لا والله ولازم والله ما يحصلش وكده، وفي الاخر مشينا، فهل دوت يعتبر قسموا عليه الاطعام وكده؟ بس انا مش عارفه ازاي هطعم وانا يعني مش عارفه يعني ازاي هجيب الناس وطبعا انا متزوجه وكده، فنرجو الافاده وجزاكم الله خير.
طيب اولا بالنسبه لفرائض الوضوء، هذه امور كنت قد بينتها في هذا البرنامج، ولكن نزولا على رغبة الأخت الكريمة أقول وبالله وحده التوفيق، فرائض الوضوء، فرائض الوضوء بارك الله فيك، أولا غسل الوجه، ثانيا غسل اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفقين، أي نعم، ثالثا مسح الرأس إقبالا وإدبارا مع الأذنين. واحد يقول مسح الأذنين سنة، لا يا أخي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، ومسح الرأس فريضة، يبقى مسح الأذنين فريضة. واحد يقول ده الأذنين سنة عند السادة الشافعية، أقول أحسنت، ولكن الراجح في المسألة أن مسح الرأس فريضة والأذنان من الرأس، وغسل القدمين إلى الكعبين، دي فرائض الوضوء. طب ما تقولها تاني، غسل الوجه، غسل اليدين إلى المرفق، غسل اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفقين، مسح الرأس ومنها الأذنان، غسل القدمين إلى الكعبين، دي اسمها إيه؟ دي فرائض الوضوء. بس أنت قلتش النية، النية بارك الله فيك من شروط صحة الوضوء، شروط صحة الوضوء ثلاثة، النية والتسمية والموالاة، النية والتسمية والموالاة. طب قولهم تاني، شروط صحة الوضوء، واحد النية ومحلها القلب والتلفظ بها بدعة، اثنين التسمية أي بسم الله، ثلاثة الموالاة، تكون متوالية متتابعة متصلة غسل الأعضاء. يبقى النية والتسمية والموالاة دي ايه؟ شروط صحة الوضوء. طب فرائض الوضوء ايه؟ غسل الوجه، غسل اليدين إلى المرفقين، مسح الرأس ومنها الأذنان، غسل الرجلين إلى الايه؟ إلى الكعبين. طيب ولا تنسى ايه بارك الله فيك، ولا تنسى ايه بارك الله فيك، ما ذكرته الان عليك ان تعرفه. طيب بارك الله فيك، بالنسبه لسنن الوضوء، سنن الوضوء بارك الله فيك، طبعا احنا قلنا غسل الوجه، بالنسبه للفرائض، الفرائض من المضمضه والاستنشاق داخله في غسل الوجه من الفريضه. طيب يبقى سنن الوضوء ايه بقى؟ سنن الوضوء المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة. طيب الوقت انت مش قلت ان المضمضة والاستنشاق من فرائض الوضوء لان هي داخلة في الوجه؟ ايوه. امال بتقول ايه في السنن دلوقتي؟ بقول لك الجمع بين المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة دي سنة من سنن الوضوء، اي نعم. اما المضمضة والاستنشاق نفسهما دي من فرائض الوضوء. طيب التثليث، تثليث يعني ايه؟ يعني تغسل العضو مرة ثانية وثالثة، دي من سنن الايه؟ من سنن الوضوء. طيب بارك الله فيك. الثاني كذلك ايضا التدليك من سنن ايه؟ الوضوء. التدليك من سنن ايه؟ الوضوء. طيب بارك الله فيك. طب التخليل، التخليل مشروع وهو محل خلاف بين اهل العلم، منهم من قال بفرضيته ومنهم من قال بسنيته، وجمهور العلماء على سنية التخليل بين أصابع اليدين والرجلين والتخليل اللحية للرجال، يعني بعد ما تغسل وجهك 3 مرات تأخذ كفا من ماء وتخلل به لحيتك. طب ما لكش لحية، تعفي لحيتك، تتقي الله وتعفي لحيتك حتى تلاقي ربك بشكل حبيب قلبك وخليل ربك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بتحبه؟ المحب لمن يحب مطيعه. الحب مش لماضة وفلسفة وكلام وثرثرة، لا، المحبة تساوي اتباع، والاتباع يساوي محبة. أي نعم، فإن كنت محبا للنبي صلى الله عليه وسلم فعليك أن تتبعه في كل شيء. وكان صلى الله عليه وسلم لحيته كثة كثيفة عظيمة تضطرب حينما يبدأ دعاء الاستفتاح فيعلمون أنه يقول شيء. طيب، بارك الله فيك. وقولك كذلك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، اللهم اجعله من التوابين واجعله من الطاهرين. هذا أيضا من سنن الوضوء. كذلك أيضا أقول للأخت، لا توسوسي، ادفلي على شمالك واستعيذي بالله من الشيطان الرجيم، ولا ترد على الوسوسة، وامضي في وضوئك. ولو قال لك ما غسلتش وجهك لا تردي، ما عملتش كذا لا تردي، وامضي. طبعا هذه بعض سنن الوضوء ذكرتها على وجه السرعة لأن أسئلة متكاثرة ونريد أن نجيب على ما استطعنا منها. يبقى أنا ذكرت واحد، شروط صحة الوضوء، اثنين فرائض الوضوء، ثلاثة بعض سنن الوضوء، أربعة حذرت الأخت من الوسوسة وألا ترد على ذلك وتدخل على شمالها تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، والله أعلم. نعم فضل. وبالنسبة للشعر بارك الله فيك.
السلام عليكم.
عليك السلام وبركاته. فضل. تفضل.
السلام عليكم.
تفضل. عليك السلام وبركاته.
والله يا شيخ كنت عايز أسأل سؤال بس. لبس العمرة بتاع الإحرام في خياطة يا شيخ؟
بارك الله فيك.
في خياطة؟
الإزار والرداء قطعة، الإزار قطعة تحت والرداء قطعة فوق. وهذا معمول أصلا بخياطة، هذا معمول أصلا بخياطة. أما المخيط، المقصود بالمخيط إيه؟ المخيط هو المفصل على عضو من أعضاء الجسد. ده المحرم بعمرة أو بحج نهي أن يرتدي شيئا مخيط. طب ادي مثال، مخيط كالشراب، طب مخيط كالإيه؟ كذلك أيضا كالخف، مخيط زي الشورت أو السروال أو الفانيلا الداخلية أو ما كان على شاكلة ذلك، ده هذا الذي يعنى به مخيطا. وليس معنى المخيط الذي فيه خيط، لا، الإزار فيه خيط والرداء فيه خيط، والله المستعان. نعم. طيب، الأخت التي سألت بالنسبة للغسل، إن كان غسل جنابة فهي ستغتسل ولا تنقض ضفائرها. لماذا؟ لأن غسل الجنابة قد يتكرر في كل يوم مرة، أما غسل الحيض في الشهر مرة فينبغي أن تنقض ضفائرها، وغسل النفاس يكون في السنة مرة فينبغي أن تنقض ضفائرها. وإذا كانت الأخت لا ما سوت ضفائر ولا سوت شعرها حول رأسها تترك الأمر على طبيعته وحاله وتدخل الحمام للاغتسال بالصفة التي هي عليها. ماذا قلت؟ قلت رقم واحد، إن كان الغسل غسل جنابة فلا يجب نقض الضفائر لأن هذا قد يتكرر في كل يوم والمشقة تجلب التيسير، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. طيب، اثنين، إن كان الغسل غسل حيض فيجب أن تنقض ضفائرها فإن هذا لا يكون في الشهر إلا مرة. ثلاثة، إن كان الغسل غسل نفاس فيجب أن تنقض ضفائرها فإن هذا لا يكون في السنة إلا مرة. أربعة، إذا أرادت أن تدخل الحمام فلتدخل على صفاتها التي هي عليه، إن كان شعرها وراء ظهره وراءها فلتترك الأمر على حاله، والله المستعان. نعم. طيب، ثم ماذا؟ ثم أعود إلى ما كنت أتكلم فيه، سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. وبينت أن تسوية الصفوف تجعل الكعب في الكعب وسيكون المنكب في المنكب، ولا يتقدم أحد على الصف ولا يتأخر أحد على الصف. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. وهذا حديث النعمان بن بشير في الصحيحين. فكذلك أيضا الحديث الذي بينته لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. يعني لو واحد تقدم غطرسة وكبرا واستعلاء إخوانه على اليمين وعلى اليسار سينظرون إليه فيبغضونه ويكرهونه لكبره وغطرسته، فهذا يظهر على صفحات وجوههم ويؤدي إلى نفرة في قلوبهم. فتسوية الصفوف يعني تثمر عن المحبة والرباط والألفة والتماسك والتراص. ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا يتمون الصفوف الأول، يتمون الصفوف الأول ويحاذون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأنا أناشد إخواني من أئمة المساجد أن يهتموا بتسوية الصف، وأن يمشي على اليمين وعلى اليسار، وأن يقول تقدم يا فلان، تأخر يا فلان، سد هذه الفرجة يا فلان. وعلى المأمومين أن يتفاعلوا مع إمامهم بالتواضع وبالخلق الحسن، لأنه يريد بذلك أن يقيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم طبعا كان يسوي الصفوف حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا عنه أي فهمنا. ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره قال عباد الله لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. إن شاء الله تعالى إذا قدر الله البقاء واللقاء سنبدأ في الحديث 70 في اللقاء القادم إن شاء الله. في نهاية هذا اللقاء بالنيابة عن فضيلة الشيخ محمد حسان وأسرة قناة الرحمة وبالأصالة عن نفسي، أتقدم إلى أخي الحبيب الحبيب في الله تعالى الحج حمودة جودة في التعازي لفقد والدته في ظهر هذا اليوم، وأقول له إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بمقدار، فلتصبر ولتحتسب. وأسأل الله الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وأن يرحم والدته. اللهم ارحم والدته واغفر له وتجاوز عن سيئاتها. قلوا أمين إخوان. وكل مسلم يسمعني في شتى بقاع المعمورة أرجو أن يؤمن خلفي. اللهم اغفر لوالدة أخينا الحج حمودة وارحمها، واجعل قبرها روضة من رياض الجنة، ولا تجعل قبرها حفرة من حفر النار، وثبتها عند السؤال، وباعد بينها وبين خطاياها كما باعدت يا ربنا بين المشرق والمغرب، واغسلها من خطاياها بالماء والثلج والبرد، ونقيها من خطاياها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وابدلها دارا خيرا من دارها، وأهلا خيرا من أهلها، وزوجا خيرا من زوجها، واغفر لها وارحمها وأكرم نزلها ووسع مدخلها، وصبر أخانا الحج حمودة وإخوانه أخواته وذويه، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وشكر الله لحضراتكم حسن استماعكم وحسن متابعتكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.